الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المشتريات والمخازن، والذي سيكون بعنوان سياسات وطرق وإجراءات الشراء. وضعنا في اللقاء الماضي سؤالين هامين، وهما: الأول، ما هي السياسات التي تستخدمها المنظمات في عملية الشراء؟ الثاني، ما هي الطرق والإجراءات التي تتخذها المنظمات في عملية الشراء؟ وسنجيب على السؤالين من خلال النقاط التالية: الأولى، السياسات المتعلقة بتحديد كمية الشراء. الثانية، السياسات المتعلقة بالجودة. الثالثة، السياسات المتعلقة بتحديد المصادر. وهذه النقاط تجيب على السؤال الأول. أما ما يتعلق بالسؤال الثاني فتجيب عليه النقطتين التاليتين: طرق الشراء وإجراءات الشراء. نبدأ بالنقطة الأولى، وهي السياسات المتعلقة بتحديد كمية الشراء. قبل البدء بهذه النقطة لابد من توضيح بعض النقاط المهمة. يمثل وضع السياسات إحدى مراحل التخطيط الهامة. إذن السياسات أو وضع السياسات ترتبط بعملية التخطيط، وعليه فإن السياسات تعتبر إحدى الطرق المتبعة لتنفيذ التخطيط أو الخطة. هناك مجموعة من السياسات البديلة في مجال الشراء يمكن المفاضلة بينها بناء على دراسة لهذه البدائل وتحديد مميزات وعيوب كل بديل ثم اختيار أنسبها. نبدأ الآن بالنقطة الأولى. عادة يوجد نوعان من السياسات، هما سياسة الشراء بكميات كبيرة، الثانية سياسة الشراء بكميات محدودة أو بكمية محدودة. ولكل نوع من النوعين هدف، فسياسة الشراء بكميات كبيرة الهدف منها التخزين. إذن الهدف سياسة الشراء بكميات كبيرة هو التخزين. أما سياسة الشراء بكميات محدودة هدفها أو الغرض منها الاستخدام. إذن في البداية لابد أن نفرق بين السياستين من خلال الهدف. إذن كيف نقوم بالاختيار من إحدى هذه السياسات؟ الإجابة، يتوقف اختيار إحدى السياستين على عدة عوامل، أهمها طبيعة نظام الإنتاج المتبع، هل هو مستمر أم متغير، معدات الاستخدام كما ووقتا، الإمكانات المالية المتاحة لدى المنظمة، القدرة على التخزين، تكاليف الأسعار واحتمالات تغيرها في المستقبل، احتمالات التلف والتقادم، بالإضافة إلى مخاطر التخزين طبقا لخصائص السلعة. هناك أيضا عوامل أخرى مثل تكاليف الشراء والنقل والتخزين وظروف السوق ومدى توفر الأصناف في هذا السوق، مدى أهمية الصنف واحتمالات التطورات المنتظرة في الصنف، وأثر ذلك على جودة الإنتاج والمركز التنافسي للشركة، والخصومات الممكن الحصول عليها مثل خصم الكمية والخصم التجاري. وقبل أن نتناول سياسات الشراء بالتفصيل، هناك سؤال مهم وهو: ما المقصود بالسياسة هنا؟ أو ما المقصود بسياسة الشراء هنا؟ الإجابة: المقصود بالسياسة هنا مجموعة المبادئ العامة التي توضع بمعرفة الإدارة العليا لتوجيه وضبط الأعمال الشرائية التي تتم في المستويات الإدارية الأخرى. فالسياسة تعتبر بمثابة المرشد أو الموجه لمتخذي القرارات والمنفذين له، وخاصة في المستويات الإدارية الدنيا. احنا نعرف أنه في مستويات إدارية ثلاثة: مستوى الإدارة العليا، مستوى الإدارة الوسطى، مستوى الإدارة الدنيا أو التنفيذية. والأداة الفعالة التي يتم من خلالها، فالسياسة هي الأداة الفعالة التي يتم من خلالها تخفيف العبء على المديرين، لأنها تخلصهم من اتخاذ قرارات جديدة في المشاكل المماثلة والمتكررة. نبدأ أولا بسياسة الشراء بكمية كبيرة، وكما قلنا الهدف منها التخزين. ونقصد بهذه السياسة قيام المنظمة بشراء احتياجاتها من المواد بكميات كبيرة تغطي فترة زمنية طويلة نسبيا. توفر هذه السياسة أيضا الاحتياجات من المستلزمات بالقدر الذي يزيد عن الحد الأدنى، يزيد عن الحد الأدنى. إذن أين تتبع هذه السياسة؟ تتبع هذه السياسة عادة في المنشآت الكبيرة التي تتوفر لديها قدرة مالية وتخزينية كافية. عادة تلجأ المنظمات إلى هذه السياسة عندما يكون العائد أكبر من التكلفة، عندما يكون العائد أكبر من التكلفة، وأيضا في حالة ندرة الصنف أو احتمال ارتفاع سعره في المستقبل، وعند الشراء من مصادر خارجية. عند اتباع سياسة الشراء بكمية كبيرة لابد من عمل الآتي: أولا، تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للمخزون. ويقتضي الأمر عند اتباع المنظمة مثل هذه السياسة أن تضع حدا أعلى وحدا أدنى لكل صنف من أصناف المخزون، وذلك حتى تتمكن من القيام بعملية المراقبة والمتابعة لهذه الأصناف، ثم تعزيز الرصيد المخزني لكل صنف عندما يتطلب الأمر ذلك. النقطة الثانية، تحديد الكمية الاقتصادية للشراء. يتوجب على إدارة المشتريات والمخازن تحديد الكمية الاقتصادية المناسبة للشراء، وهي الكمية التي إذا وزعت الاحتياجات السنوية من الصنف على أساسها. يتوجب على إدارة المشتريات والمخازن تحديد الكمية الاقتصادية المناسبة للشراء. ما هي هذه الكمية الاقتصادية المناسبة للشراء؟ هي الكمية التي إذا وزعت الاحتياجات السنوية من الصنف على أساسها تحملت المنشأة أقل تكاليف ممكنة من تكاليف الشراء والصنع. وتخضع عملية تحديد الكمية الاقتصادية المناسبة لعدة عوامل، من أهمها تكاليف تدبير الاحتياجات المتمثلة في تكاليف الشراء أو الطلب، مثل التكاليف الخاصة بإعداد أوامر الشراء، الاتصال بالموردين، فحص الأصناف المشترى، تكاليف نقلها، التأمين عليها، تكاليف الحسابات المتعلقة بها. أيضا من تكاليف تدبير الاحتياجات تكاليف التخزين، وتشمل تكاليف التقادم، التلف، التأمين، الإهلاك، نصيب الصنف من الإيجار، ومن تكاليف الأصول الثابتة المستخدمة في المخازن مثل عدد الحفظ والرقابة والمناولة الداخلية وغيرها. وتستخدم بعض المعادلات الرياضية لتحديد تلك الكمية الاقتصادية أو النموذجية للشراء، بالإضافة إلى الخبرة الشخصية والدراسة التي يجب أن يكون لها دور أثناء عملية تحديد الطلب المناسب. نطرح سؤالا مهما هنا، وهو: ما هي مميزات وعيوب سياسة الشراء بكمية كبيرة؟ الإجابة: تتميز هذه السياسة بالآتي: 1- تضمن استمرارية الإنتاج والوفاء بالالتزامات. 2- تمكن من الحصول على خصم الكمية. 3- تخفيض مصاريف الشحن والنقل وتكاليف الشراء. 4- تعمل على حماية الشركة من مخاطر الندرة النسبية في المواد وارتفاع أسعارها في المستقبل، وبالتالي تحقق أرباحا عالية. أما عيوب هذه السياسة فتتمثل في زيادة حجم الاستثمار في المخزون، مما يؤدي إلى تعطيل رأس المال العامل وارتفاع تكاليف ومخاطر التخزين وزيادة المخاطر الناجمة عن التقادم وكذلك عن تقلب الأسعار واحتمال انخفاضها. هذا ما يتعلق بسياسة الشراء بكميات كبيرة التي غرضها النهائي التخزين. نأتي الآن إلى السياسة الثانية وهي سياسة الشراء بكميات محدودة حسب الحاجة. يقصد بسياسة الشراء بكميات محدودة ذلك النشاط الذي تمارسه المنظمة بغرض تلبية حاجاتها من الكميات بحيث تغطي استهلاكها لفترة زمنية قصيرة، أو هو النشاط الذي يتم من خلاله توفير المستلزمات التي تكفل استمرار عمليات الإنتاج الجاري دون الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي تكفل استمرار عمليات الإنتاج الجاري، إضافة إلى الاحتياطات التي تكفل مقابلة احتمالات التأخير وزيادة معدلات الاستخدام عن الأنماط العادية. نضع سؤالا هنا، متى تنهج بعض المنظمات هذه السياسة، أي سياسة الشراء بكميات محدودة؟ الإجابة، تنهج بعض المنظمات هذه السياسة في الحالات التالية: أولا، عندما تتوفر الأصناف في السوق بشكل مباشر، أيضا في حالة توقف المسؤولين انخفاضا في مستوى الأسعار في المستقبل، أيضا في حالة توقع المسؤولين انخفاضا في مستوى الأسعار في المستقبل، ثلاثة، في حالة عدم توفر السيولة النقدية بالقدر الكافي لدى المنظمة، أربعة، عند وجود احتمال بأن تتعرض الأجزاء المطلوب شراؤها للتقادم، خمسة، في حالة توجه المنظمة لتطوير منتجاتها في المستقبل. وكما ذكرنا مميزات وعيوب الشراء بكميات كبيرة، نذكر أيضا مميزات وعيوب الشراء بكميات محدودة. أولا، مميزات الشراء بكميات محدودة: تجنب عادة المنظمة مخاطر التخزين والتقادم وتقلبات الأسعار واحتمال انخفاضها، أيضا تجنب المنظمة مخاطر تجميد جزء كبير من رأس المال العامل. نأتي إلى عيوب أو مخاطر الشراء بكميات محدودة: واحد، ارتفاع الأسعار في المستقبل، اثنين، نفاذ المخزون واحتمال تعطل الانتاج نتيجة لتأخير توريد المستلزمات، ثلاثة، زيادة تكاليف الشراء والنقل والتأمين والأعمال الكتابية والمحاسبية وغيرها. هناك ملاحظة مهمة، وهي أن بعض المنظمات تقوم بالمزج بين سياسة الشراء للتخزين وسياسة الشراء حسب الحاجة، أو المزج بين سياسة الشراء بكميات كبيرة وسياسة الشراء بكميات محدودة. فعندما تكون مستويات الأسعار بالنسبة لصنف معين آخذة في الارتفاع، يقوم المشروع بشراء كميات كبيرة من الصنف ثم يوجهه إلى التخزين. أما إذا كانت مستويات الأسعار للصنف آخذة في الانخفاض، فإن المشروع يطبق سياسة الشراء حسب الحاجة. وفي حالة استخدام المشروع مثل هذا الأسلوب، فقد يحقق فوائد كثيرة تعود عليه بالفائدة وتجنبه المشاكل التي قد تواجهه عند اتباع إحدى السياسات السالفة الذكر. النقطة الثانية في درسنا اليوم، وهي السياسات المتعلقة بالجودة. سبق وأن تحدثنا وقلنا أن الجودة هي عبارة عن مجموعة من الخصائص أو الصفات التي تحددها المنظمة والتي تميز الصنف المطلوب شراؤه عن غيره من الأصناف المماثلة أو البديل له. ويمكن ملاحظة أن مفهوم الجودة المناسبة يختلف من منظمة إلى أخرى، ولذلك كان لابد من أن تحدد كل منظمة مفهومها لمستوى الجودة المطلوب توافره في المواد أو الآلات أو المعدات المراد شراؤها حتى تستطيع أن تتناسب مع مستوى الجودة المعمول به في المنظمة. هناك عوامل يجب مراعاتها أثناء تحديد مستوى الجودة في أي منظمة من المنظمات، وهي: واحد، تحديد مستوى الجودة، اثنين، تحديد العوامل التي تؤثر على تحديد مستوى الجودة، ثلاثة، تحديد الجهات المسؤولة عن اختيار سياسة الجودة. ما يتعلق بتحديد مستوى الجودة، نظرا لاختلاف مستويات الجودة وتعددها ولما لها من تأثير على التكلفة أو العائد، فإنه لابد من تحديد واختيار إحدى أو بعض السياسات المتعلقة بالجودة والمطلوب اتباعها أثناء عملية الشراء، والتي من أهمها سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة العالية. 2- سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المتوسطة. 3- سياسة اقتناء المستلزمات ذات الجودة المنخفضة. يتعلق تحديد العوامل التي تؤثر على تحديد مستوى الجودة، يمكن حصر أهم هذه العوامل في الآتي: نوعية المستهلكين للسلع المطلوب إنتاجها، رغبته وقدرته الشرائية، درجة المنافسة في أسواق السلعة، درجة جودة الأصناف المنافسة والمتوفرة في السوق، مواصفات السلع المطلوب إنتاجها، طبيعة السلع أو الأصناف المطلوب شراؤها، هل هي مواد خام أم آلات ومعدات، مستوى الأسعار سواء بالنسبة للمستلزمات أو للسلعة أو للسلعة المطلوب إنتاجها، رأي إدارة الإنتاج أو الجهة المستخدمة وإدارة البحوث والتطوير. العامل 8، ملاحظات إدارة التسويق بالنسبة للسوق والمنتج النهائي. أيضا أثر تلك المواصفات على التكاليف والأرباح، البدائل المتاحة وتكلفتها وأثرها. أيضا أثر تلك المواصفات على مستوى الخدمة التي تقدمها المنشأة للمستهلك بعد عملية البيع. وهناك أيضا سهولة الاستخدام والاقتصاد بالتكاليف وتوفير الوقت والعمالة وقوة التحمل والتعمير وغيرها من العوامل التي تؤثر على اختيار سياسة الجودة. ما يتعلق أيضا بتحديد الجهات المسؤولة عن اختيار سياسة الجودة، هناك عوامل فنية واقتصادية وتجارية تحكم عملية اختيار أحد أو بعض السياسات الخاصة بالجودة. تشترك في عملية اتخاذ قرار اختيار سياسة الجودة عدة جهات، مثل إدارة الإنتاج، إدارة المشتريات المخازن، إدارة التسويق، إدارة البحوث والتطوير. لماذا؟ الإجابة لما لها من أهمية باعتبارها الأساس الذي يسترشد به المنفذون والأداة التي تتم على ضوئها عملية التقويم والمتابعة، حيث يتم من خلالها تحديد المواصفات أثناء برام العقود وإعداد أوامر الشراء. أيضا من خلال إعداد أوامر الشراء تتم عملية الفحص والتدقيق والتأكد من مدى توفر المواصفات والخصائص في الأصناف المستوردة أثناء الاستلام والتسليم. وعلى ضوء ما سبق يتم الإعلان عن المنتج لجمهور المستهلكين. النقطة الثالثة في درسنا اليوم وهي السياسات المتعلقة بتحديد المصادر. نطرح في البداية سؤالا مهما وهو: ماذا نقصد بمفهوم المصدر هنا؟ الإجابة: المصدر هو الجهة التي تتوفر فيها الأصناف المطلوب شراؤها، سواء كانت هذه الجهة محلية أم خارجية، منتجة أم وسيطة. ويعتبر تحديد هذه المصادر واختيار ما يتناسب منها من الأمور المهمة التي يجب العناية بها، حيث لا يمكن أن يتم تحقيق الهدف المتعلق بتوفير المستلزمات من المصادر المناسبة إلا إذا تم حصر مصادر الشراء ومعرفة جوانب القوة والضعف في كل مصدر، ثم رسم السياسة المتعلقة بالمصادر المطلوب التعامل معها. وهناك سياسات طبعا مختلفة في هذا المجال، من أهمها سياسة الشراء أم الصنع، سياسة الشراء من المصادر المحلية أو الأجنبية، سياسة الشراء من مصدر واحد أم من عدة مصادر، سياسة الشراء من المنتج أو من الوسيط. وسوف نتحدث عن هذه السياسات بالتفصيل. نأتي إلى السياسة الأولى وهي سياسة الشراء أم الصنع. تحتاج المنظمات الكثير من المستلزمات المادية المختلفة اللازمة للعمل، ويتم توفير هذه المستلزمات إما عن طريق الشراء أو عن طريق الصنع. فهناك بعض المنظمات وخاصة الصناعية منها تفضل المصادر الداخلية، وذلك من خلال اتباعها سياسة الصنع في توفير بعض المواد أو الأجزاء. طبعا هذه السياسة، سياسة الشراء والصنع، تجنب المنظمة تحكم الموردين بتوفيرها وتضمن لها الاستمرار. طبعا هذه السياسة اللي هي سياسة الصنع تجنب المنظمة تحكم الموردين بتوفيرها وتضمن لها الاستمرارية في توفير المواد وعدم توقف العمل الانتاجي في المنظمة. متى تلجأ المنظمات إلى المصادر الداخلية؟ تلجأ المنظمات إلى المصادر الداخلية في حالة ما تكون السلع المنتجة في مرحلة التطوير أو الاختبار، وعندما يتوفر للمنظمة فائض في الطاقة الانتاجية. وفي حالة ما ترغب المنظمة في المحافظة على سرية الانتاج والوصول إلى مستوى معين من الجودة لا يمكن توفره في الأسواق. وكذلك عند عدم القدرة على توفير الأصناف المطلوبة من المصادر الخارجية، وبالتالي تلجأ إلى المصادر الداخلية. طبعا ما يتعلق بتوفير الأصناف المطلوبة من المصادر الخارجية لابد تكون بالأسعار والأوقات المحددة، وأيضا في حالة صعوبة التنسيق بين المنظمة والمصادر الخارجية سواء المحلية منها أم الأجنبية. من العوامل الأخرى في اختيار سياسة الشراء أم الصنع عامل الجودة والكمية المطلوبة والتكلفة والعائد والخدمة التي تتبع السلع المطلوب توفيرها والاستمرارية في توفير المستلزمات وسرية الصنع وأهمية هذا الصنف وتأثيره على القرارات الاستراتيجية للمنظمة أو المجتمع بصفة عامة وغيرها من العوامل. نأتي إلى السياسة الثانية وهي سياسة الشراء من المصادر المحلية أو الأجنبية. تلجأ المنظمات إلى المصادر الخارجية بهدف توريد الأصناف التي يصعب توفيرها عن طريق المصادر الداخلية. إذا لم تستطع المنظمات توفير الأصناف من مصادر أو من المصادر الداخلية تتجه نحو المصادر الخارجية. طبعا نتيجة لضخامة الاستثمار اللازم لتصنيعها ولمحدودية استخدامها في المنظمة وارتفاع تكاليف إنتاجها داخليا عن شرائها من المصادر الخارجية للمنظمة، سواء كانت هذه المصادر محلية أم دولية. بعد أن تقرر المنظمة توفير بعض أو كل المستلزمات من المصادر الخارجية لابد أن تحدد ما إذا كانت هذه المصادر التي ستعتمد عليها محلية أو دولية. عادة ما تفضل المصادر المحلية في حالة تساوي كافة العوامل والاعتبارات بين المصدرين، أو في حالة ما تكون مميزات الشراء من المصادر المحلية أكثر من عيوبها. يتم جمع المعلومات المتعلقة بالمصادر المحلية والدولية من خلال الرجوع إلى سجلات الموردين والغرف التجارية والإعلانات في الصحف والمجلات المتخصصة والمعارض الدولية ومندوبي البيع. من خلال ما سبق يمكن جمع المعلومات عن تعاملات الموردين السابقة ومدى التزامهم بالمواصفات ومواعيد التسليم من خلال المعارض والكتالوجات والمجلات المتخصصة والغرف التجارية والقنصليات في السفارات. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصناف التي يتعامل بها الموردين وإمكاناتهم وأسعارهم وخدماتهم وعناوينهم وسمعتهم. قام الباحث دايكسون بدراسة حول العوامل التي يمكن استخدامها في تحديد المصادر المناسبة للتوريد، والتي تضمنت 23 عاملا، منها الجودة والتعليم والأداء السابق والضمان والسعر والإمكانات والسمعة والمركز المالي وخدمات الإصلاح أو الموقع الجغرافي للمورد ومقدرته الإنتاجية والفنية ومدى استمرارية المصدر وتعاونه مع المنظمة. من خلال العوامل السابقة يمكن تقييم الموردين والحكم على أفضل المصادر وبالتالي تحديد السياسة المناسبة لاختيار أفضلها. تلجأ المنظمات إلى اتباع سياسة الشراء من المصادر المحلية في حالة عدم وجود اختلاف واضح فيما بينها وبين المصادر الدولية، أو في حالة ما تكون عيوب المصادر المحلية أقل أو تتساوى مع عيوب المصادر الدولية. تتميز المصادر المحلية عن الأجنبية بعدد من المميزات، أهمها انخفاض نفقات الشحن والنقل والتأمين، سرعة تسليم الطلبات، انخفاض الفاصل الزمني بين طلب الشراء والتوريد، مراعاة العلاقات الاجتماعية وزيادة إمكانية التعاون والثقة والفهم المتبادل وتقديم الخدمات المختلفة كالتركيب أو المساعدة على التشغيل، ضمان استمرارية التوريد وخاصة في حالة وجود مشاكل دولية وإقليمية تحول دون التوريد من المصادر الدولية. السياسة الثالثة وهي سياسة الشراء من مصدر واحد أم من عدة مصادر. اتباع هذه السياسة يكون ممكنا في حالة ما تكون الكميات المطلوب شراؤها محدودة، أو في حالة الاحتكار للصنف المراد شراؤه، أو عند تميز المورد من حيث السمعة وجودة المنتجات وحسن التعامل والقدرة على تقديم الخدمات، وكذلك عند شراء المعدات والآلات الثقيلة. وعندما تخشى الإدارة عدم التجانس بين المواد المطلوب توفيرها نتيجة لشرائها موردين متعددين، وعند أيضا الاستفادة من فوارق النقل وخصم الكمية، أو في حالة ممارسة الشراء عن طريق المناقصة ورسو العطاء مورد معين. بالرغم من الجوانب التي تعتبر بمثابة مبررات ومميزات باتباع هذه السياسة، في نفس الوقت إلا أن خطورة الاعتماد على هذه السياسة تتضح عندما يفشل المورد في الوفاء بالتسليم حسب الموعد نتيجة لحدوث مشاكل معينة مثل نشوب حريق أو إضراب عمال أو حدوث حرب أو غيرها من الأسباب. بالإضافة إلى ما سبق، فإن ما يمارسه المورد من تحكم في مصير المنظمة أو الدولة المعتمدة على مصدر واحد في التوريد، وخاصة في أوقات الأزمات، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على سير العمل أو توقفه والإضرار بمصالح الجهة والمجتمع. تتمثل مميزات الشراء من مصادر متعددة في الآتي: إحداث المنافسة بين الموردين وبالتالي الحصول على خدمات وأسعار وجودة أفضل، تلافي المخاطر التي تتعرض لها المنظمة في حالة اعتمادها على مصدر واحد، الحصول على تشكيلة واسعة من الأصناف المطلوب شراؤها في حالة ما يكون هناك رغبة في تنويع هذه الأصناف، حتى لا تفقد المنظمة بعض المزايا التي تحصل عليها في حالة الاعتماد على مصدر واحد في توفير احتياجاتها، فإنها تعمل على التعامل مع أكثر من مصدر وتركز على أحدها بحيث يكون لها مصادر فرعية إلى جانب المصدر الرئيسي. السياسة الرابعة هي سياسة الشراء من المنتج أم من الوسيط. يعتمد في هذه السياسة على نتائج المفاضلة بين مميزات وعيوب كل بديل من هذه السياسات وعلى ظروف المنظمة. أيضا طبيعة الشراء من حيث الحجم والنوع والإمكانات المتاحة والعائد من اتباع مثل هذه السياسة. مزايا اتباع سياسة الشراء من المنتج هي توفير تكاليف التوزيع التي يحصل عليها الوسيط، الحصول على الكمية والجودة المطلوبة، أيضا الحصول على الخدمات التي تقدم بعد عملية البيع، أي خدمات ما بعد البيع. يتم اتباع سياسة الشراء من الوسطاء في الحالات التالية: عندما تكون ظروف المنظمة غير مواتية للشراء من المنتج نظرا لقلة حجم الشراء، ضيق الوقت، نمطية الأصناف المطلوب شراؤها وتوفرها في السوق، وأيضا لعدم القدرة على تحمل تكاليف النقل والتخزين. سياسة الشراء من الوسطاء تحقق بعض المزايا، من أهمها السرعة في الحصول على احتياجاتها من الأصناف المختلفة في الوقت المناسب، زيادة فرص الاختيار نظرا لتوفر مجموعة من السلع المنافسة والبديلة لدى الوسيط، الاستفادة من الخدمات التجارية التي يوفرها الوسطاء مثل النقل والتخزين والضمانات والائتمان وغيرها من الخدمات التي يقدمها الوسطاء. يمكن وضع ملاحظة مهمة حول السياسات التي ذكرناها سابقا، وهو أن تفضيل سياسة على أخرى يعتمد على عنصر التكلفة والعائد بالنسبة لكل سياسة، ومدى قدرة المنظمة على دراسة وتحليل العوامل التي تؤثر على عملية الشراء والتخزين بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ عليها ومدى تأثير ذلك على سير العمل في المنظمة سلبا أو إيجابا، والعمل أيضا على تلافي السلبيات والدفع بالإيجابيات بما يحقق الأهداف العامة للمنظمة والأفراد المساهمين والعاملين فيها من ناحية، والمجتمع الأكبر من ناحية أخرى. من خلال مناقشة النقاط الثلاثة السابقة، وهي السياسات المتعلقة بتحديد كمية الشراء، والسياسات المتعلقة بالجودة، والسياسات المتعلقة بتحديد المصادر، استطعنا الإجابة على السؤال الأول، وهو ما هي السياسات التي تستخدمها المنظمات في عملية الشراء؟ الآن سوف نحاول الإجابة على السؤال الثاني، وهو ما هي الطرق والإجراءات التي تتخذها المنظمات في عملية الشراء؟ أعيد السؤال، ما هي الطرق والإجراءات التي تتخذها المنظمات في عملية الشراء؟ وسوف نحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال نقطتين، الأولى طرق الشراء، الثانية إجراءات الشراء. في البداية لابد من طرح بعض الملاحظات العامة، وهي تعتبر عملية تحديد طرق وإجراءات الشراء من إحدى عناصر التنظيم الأساسية للشراء. إذن عملية تحديد طرق وإجراءات الشراء لها علاقة بالتنظيم، لها علاقة بالتنظيم. هذه العملية تمكن المنفذين من تسيير الأعمال الشرائية وفقا لنمط واحد. تهدف هذه العملية للآتي: منع الازدواجية والتكرار في الأعمال التي تتعلق بالشراء. وهنا تظهر العلاقة الواضحة بين عملية تحديد طرق وإجراءات الشراء والتنظيم، أو وظيفة التنظيم. تساعد القائمين على متابعة وتقييم الأداء، تخفيف العبء على المسؤولين في الإدارة وخاصة الإشرافية منها، إرشاد المنفذين وتوجيههم إلى العمل دون الرجوع إلى رؤسائهم ودون بذل جهد ذهني. تمكن الرؤساء من التركيز على الأمور المهمة والأساسية، مثل ماذا؟ رسم الاستراتيجيات والابتكار والتجديد في العمل والإشراف على عملية التنفيذ والرقابة المستمرة على المخزون وتنمية وتدريب قدرات ومهارات الموظفين ومعالجة المشاكل أولا بأول. نبدأ الآن بالنقطة المتعلقة بطرق الشراء. نطرح سؤالا في البداية، وهو ماذا يقصد بطرق الشراء؟ الإجابة: يقصد بطرق الشراء الوسائل أو الأساليب التي تتبعها المنظمة أو الجهة أثناء ممارسة الشراء. هذه الأساليب تختلف من منظمة إلى أخرى. لماذا؟ نتيجة لاختلاف طبيعة النشاط والشكل القانوني والنظام الداخلي لكل منظمة. هذه الأساليب أيضا تختلف على مستوى كل منظمة. لماذا؟ نتيجة لنوع وطبيعة وكمية المواد المشترى وقيمتها ومصادر الشراء المطلوب التعامل معها. نطرح سؤالا هنا، وهو ما هي أهم طرق الشراء التي يتم اتباعها في الواقع العملي؟ الإجابة: من أهم طرق الشراء التي يتم اتباعها في الواقع العملي الآتي: المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، المناقصة المحلية، الممارسة، ثم الأمر المباشر. نأتي إلى المناقصة العامة. المناقصة العامة هي تلك الطريقة التي يفتح فيها باب المنافسة أمام جميع الموردين المؤهلين بتوفير الأصناف موضع المناقصة محليا أو دوليا وفقا للشروط المحددة. أين تتبع هذه الطريقة؟ الإجابة: تتبع هذه الطريقة في مختلف القطاعات، ولكنها أكثر اتباعا في أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط. ويحدد نظام كل منشأة في القطاع الخاص متى تتبع هذه الطريقة، بينما يحدد القانون في أجهزة الدولة وفي القطاعين العام والمختلط الحالات أو الشروط التي توضح متى يجب أن تمارس عملية الشراء عن طريق المناقصة العامة. وعادة ما تختلف الشروط التي يحددها القانون من دولة إلى أخرى. سؤال: كيف نقوم بتحديد المواصفات العامة للطلبية وشروطها في المناقصة العامة؟ الإجابة: تتولى لجنة متخصصة ذات دراية وخبرة بالأصناف المطلوب شراؤها وضع المواصفات تفصيلية عن كل صنف، بحيث تتضمن هذه المواصفات مكونات الصنف والشكل الخارجي له وحجمه ووزنه ومقاساته ودرجة جودة الأصناف وغيرها. ثم القيام بتحديد تاريخ إتمام التوريد والشروط المتعلقة بالمناقصة، سواء كانت هذه الشروط عامة مثل كتابة تاريخ ورقم المناقصة على المظروف الخارجي للعطاء وعدم الرد على العطاءات التي ترد بعد المواعيد المحددة لفتح المظاريف أو الغير مصحوبة بتأمين ابتدائي وغيرها، أو شروط خاصة مثل تقديم عينة من العطاء من الأصناف بغرض فحصها وتحليلها وغير ذلك من الشروط التي تضعها المنظمة أو الجهة المعنية بالشراء أو يفرضها القانون في الدولة. لابد أن تكون المواصفات الواردة في المناقصة واضحة ولا تثير أي لبس أو تأويل، حتى يعرف المورد بدقة ما هو المطلوب منه ويسهل على المشتري المقارنة بين العطاءات التي يتسلمها من الموردين. هذه هي الخطوة الأولى من خطوات المناقصة العامة، وهي تحديد المواصفات العامة للطلبية وشروطها. أما الخطوة الثانية من خطوات المناقصة العامة هي الإعلان عن المناقصة، حيث يعد الإعلان أحد وسائل الاتصال بين البائع والمشتري. يتم الإعلان عن الأصناف المطلوب شراؤها باللغتين العربية أو الإنجليزية أو هما معا بإحدى الصحف أو المجلات الواسعة الانتشار المحلية أو الأجنبية أو هما معا، وفي مواقع الجهة الإلكترونية الإنترنت، على أن يكون النشر باللغة العربية والإنجليزية في حالة المناقصات الدولية. الخطوة الثالثة من خطوات المناقصة العامة هي تقديم العطاءات. يتم تقديم العطاءات موقعة من أصحابها على النموذج المختوم بختم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وتاريخها، ومدون عليه كافة البيانات والأسعار كتابة وأرقاما، وموضوع في مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر، ومرفق معه التأمين المبدئي الذي يحدد عادة أو يحدد عادة بما لا يقل عن 2.5% من قيمة العطاء، ثم يوضع هذا المظروف في الصندوق الخاص بالعطاءات أو يرسل بالبريد المسجل. الخطوة الرابعة هي تكوين اللجان. تعد عملية تكوين اللجان المعنية بفتح المظاريف والبث في العطاءات من الأمور المهمة والأساسية في أي مؤسسة من المؤسسات، سواء كانت عامة أو خاصة. فإذا تم اختيار أعضاء هذه اللجان ممن تتوفر لديهم القدرة والأمانة، عادة فيساعد ذلك على اختيار أفضل العطاءات، الأمر الذي سيحقق وفر للمؤسسة ويجنبها أي تكاليف. الخطوة الخامسة فتح المظاريف. تكون عادة لجنة لفتح المظاريف وأخرى للبت في العطاءات، ويحدد القانون هذه اللجان واختصاصاتها، وذلك كما هو الحال في أجهزة الدولة، أو يصدر بها قرار من المسؤول الأول في الجهة، وذلك كما هو الحال في الأجهزة الفرعية والمؤسسات العامة والخاصة، ويرأس هذه اللجان رئيس الجهة أو من تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية المناقصة. ويشترك في عضوية اللجان مسؤول إدارة المشتريات والمخازن، ومسؤول من الجهاز المالي، ومختص من الجهة التي حددت المواصفات، ومختص أيضا من الشؤون القانونية. وهناك إجراءات تتخذ بعد فتح المظاريف، مثل التوقيع على المظاريف، التحقق من سلامة الأختام، إعطاء أرقام لها، تحرير محضر بعدد العطاءات المقدمة ومحتويات كل مظروف، وبيانات العطاءات كلا على حدة، وذلك بحضور المتقدمين بالعطاءات أو مندوبهم. الخطوة السادسة البت في العطاءات. تتولى لجنة البت في العطاءات مراجعة الكشوف والتأكد من مدى مطابقتها للعطاءات، وتطلع على نتائج الفحص للعينات ومدى سلامتها. أيضا تتولى اللجنة التأكد من استيفاء العطاءات للمواصفات والشروط المطلوبة ومن عدم وجود أي مخالفات. تقوم اللجنة بالتفاوض مع المتقدم في حالة ما يكون السعر مناسبا والشروط غير مناسبة، وتنظر في طلبات مقدمي العطاءات إن وجدت، وتصحيح أي أخطاء في العطاءات. بعد ذلك تختار أنسب العطاءات وتحرر بذلك محضرا، ثم يرفع إلى المسؤول المختص لاعتماد العطاء، وهنا ينتهي عمل اللجنة. الخطوة السابعة والأخيرة إبرام عقد التوريد. تتولى إدارة المشتريات المخازن في الجهة اختيار مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه نتيجة المناقصة بخطاب مسجل خلال أسبوع، ويطلب منه سداد التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في النظام، والحضور لتوقيع العقد. ويحرر العقد عادة من أصل وأربع صور على الأقل بنموذج معد لذلك، ويحفظ الأصل في إدارة المشتريات التي تتابع تنفيذ العقد وتعطي صورة لمن رسى عليه العقد. الطريقة الثانية من طرق الشراء هي المناقصة المحدودة. المناقصة المحدودة هي التي تقتصر على عدد محدود من الموردين ذوي السمعة الطيبة والمدرجة أسماؤهم في سجلات الجهاز والمنشأة. متى تتبع هذه الطريقة؟ الإجابة تتبع هذه الطريقة عندما تكون عملية الشراء محدودة لا تتجاوز قيمتها النقدية مبلغا معينا، وفي حالة ما تكون الأصناف متوفرة عند عدد محدود من التجار. تخضع المناقصة المحدودة لنفس الشروط التي تخضع لها المناقصة العامة، تتبع فيها نفس الخطوات المتبعة في المناقصة العامة باستثناء الخطوة المتعلقة بعملية الإعلان في الصحف، حيث يكتفى في هذه الحالة بإرسال شروط المواصفات إلى الموردين المعنيين، ثم يتم إرسال المناقصة بالبريد المسجل أو التسليم باليد مقابل إيصال يحفظ في ملف المناقصة. لا يشترط في المناقصة المحدودة سداد تأمين ابتدائي مع العطاءات بعكس المناقصة العامة. نأتي إلى المناقصة المحلية، وهي الطريقة التي تتيح التنافس بين المحليين فقط والمسجلين في السجلات والكشوفات المعدة بالجهة المختصة. متى تتبع هذه الطريقة؟ الإجابة: تتبع هذه الطريقة في حالة شراء مواد أو معدات تصنع محليا أو محصورة في أجهزة الدولة أو وحدات القطاع العام والمختلط أو القطاع الخاص المحلي. نأتي إلى الممارسة، ويقصد بالممارسة الالتقاء بمجموعة من الموردين لا يقل عن 2 والتفاوض معهم حول الأسعار التي تقدم منهم بقصد إيجاد روح المنافسة والوصول إلى أفضل الأسعار وأفضل المواصفات التي يمكن الشراء بها. وعادة ما تكلف لجنة المشتريات بذلك، وتتبع هذه الطريقة عندما لا تزيد قيمة المناقصة عن مبلغ معين. تتم عملية الممارسة من خلال دعوة المتناقصين بالممارسة عن طريق البريد المسجل أو عن طريق الاختبارات باليد مقابل إيصالات. تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا في القطاع الخاص. النوع الأخير هو الأمر المباشر، تتم عملية الشراء وفقا لهذا الأسلوب عن طريق الاتصال المباشر بالمصدر الذي تراها الجهة مناسبا. يتم اتباع هذه الطريقة في حالة ما تكون الأصناف محتكرة صنعا أو استيرادا، أو عندما تكون قيمة المشتريات محدودة أو زهيدة في حالة الشراء العاجل لضرورة معينة مسببة. ويعمل مندوب المشتريات في مثل هذه الحالة على الحصول على عدة عروض من الموردين ضمن أسعار الأصناف المطلوب شراؤها، وعلى ضوء هذه العروض يتم المفاضلة بينها واختيار أنسبها. تستخدم هذه الطريقة بشكل واسع في القطاع أيضا الخاص. النقطة الأخيرة في درسنا اليوم وهي إجراءات الشراء. تعرف الإجراءات بأنها الخطوات التفصيلية الرتيبة التي يتبعها المنفذون أثناء ممارسة الأعمال المتكررة. ما أهمية تحديد الإجراءات؟ تأتي أهميتها من كونها الأداة التي تساعد على توحيد طرق العمل، تحقيق التكامل والإتقان في الأداء، مرشد للمنفذين أثناء ممارستهم لأعمالهم، تخفيف الجهود الذهنية، تمكن من إحكام الرقابة وقياس الأداء، الإسراع في الإنجاز في حالة الإجراءات المبسطة، تجنب العمل من أي فوضى. حتى تحقق الإجراءات أهدافها وتكون فعالة، لابد أن تتصف بالبساطة، المرونة، الثبات النسبي، عدم التعقيد، أن تكون هادفة ومتكاملة ومتسلسلة بصورة منطقية، عدم التعارض مع السياسات والأهداف والأنظمة والقوانين السائدة، تحديد كل عملية بدقة من حيث تسميتها والزمن اللازم لإنجازها ومن يقوم بها والسندات التي يجب استخدامها. عادة تمارس المنظمة أو الجهات مجموعة من الإجراءات خطوات التفصيلية أثناء القيام بعملية الشراء، وهي استقبال الطلبات وتحديد الحاجة، تحديد طريقة الشراء، تحديد واختيار مصدر الشراء، إصدار أوامر التوريد والتعاقد، المتابعة، ثم الفحص. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان سياسات وطرق وإجراءات الشراء. ناقشنا من خلاله الموضوعات الرئيسية التالية، وهي السياسات المتعلقة بتحديد كمية الشراء، السياسات المتعلقة بالجودة، السياسات المتعلقة بتحديد المصادر، طرق الشراء، ثم إجراءات الشراء. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم سؤالين سنجيب عليهما في الحلقة القادمة، وهما: الأول، ما هو مفهوم التخزين وما أهميته وأنواعه؟ الثاني، كيف نقوم بإنشاء المخازن وتنظيمها داخليا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة. بهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر من مشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلاتي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.